بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تعليقاتي على هذه الرسالة المباركة لسماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي أصول التفسير. وصلنا إلى الضمير. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الضمير. قال: الضمير لغة من الضمور، وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا.
أعد. قال: الضمير. الضمير ايه؟
قال الشيخ: الضمير لغة من الضمور.
أي.
وهو الهزال لقلة حروفه.
نعم.
أو من الإدمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره.
نعم.
وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل: ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما.
وفي الاصطلاح ما كني به عن
الظاهر اختصارا.
نعم، يعني بذلك مثلا حضر محمد كذا، فحينما تسأل من عن محمد أو علي أو كذا في شيء، فينوب الضمير ما مناب الاسم الظاهر إذا دل عليه وإذا فهم من الكلام. فمثلا أقول: كلمته، بدل ما أقول كلمت محمدا أقول كلمته، إذا عرف المستمع لي أن المراد بهذا الضمير هو مثلا محمد فأقول كلمته. كلمت محمدا؟ آه كلمته، بدل ما أقول كلمت محمد. فهذا الضمير يغنى عن هذا الاسم ليه؟ عن هذا الاسم الظاهر اختصار. نعم. وقيل: ما دل على حضور أو غيبة. ولا غيبة؟
غيبة.
بالفتح ولا بالكسر؟
بالفتح.
ما دل عليه؟ غيبة بالفتح، أما الغيبة بالكسر هي الكبيرة من الذنوب. نعم. فما كني بي عن الظاهر اختصارا، وقيل: ما دل على حضور أو غيبة، يعني ضمير متكلم أو مخاطب أو ضمير غائب. نعم.
فالدال على
مثلا نحن طلاب علم، قل نحن طلاب علم، فنحن عندنا هذا ضمير، بدل ما أقول مثلا محمد وإبراهيم وزيد وعلي وكذا وأعد عد ألف واحد وأقول طلاب علم، فأقول نحن، فنحن هذا ضمير متكلم أغنى عن كل هؤلاء، بدل ما أقول علي وإبراهيم وكذا فأقول نحن طلاب علم مثلا. نعم.
فالدال على الحضور نوعان: أحدهما ما وضع للمتكلم مثل: وأفوض أمري إلى الله.
نعم، هذا موضوع المتكلم، هذا ضمير المتكلم، أنا نحن. طيب، وأفوض أمري الله، فين الضمير؟ نعم، مستتر. تقديره إيه؟ تقديره، يعني حتى الضمير كذلك منه البارز ومنه المستتر، يعني على اختصاره فإنه أيضا قد يحذف، وقد يحذف وجوبا وقد يحذف جوابا، يعني قد يضمر هذا الفعل ويحذف وجوبا وقد يحذف جوابا. فأقول: وأفوض أمري إلى الله، والمعنى أفوض أنا أمري إلى الله، هذا ضمير متكلم. نعم.
ولعل الشيخ يقصد يا المتكلم في أمري.
إيه؟
ولعل الشيخ يقصد يا المتكلم في أمري، أفوض أمري إلى الله.
لا 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 لا، أفوض يعني أنا.
الثاني ما وضع للمخاطب مثل: صراط الذين أنعمت عليهم.
صراط الذين أنعمت عليهم، هذا المخاطب، فين الضمير؟ أنعمت، التاء هنا تاء الفاعل، هذا ضمير للمخاطب أنعمت، ولهذا إذا قلت أنعمت بطلت الصلاة على طول، إذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم بطرت الصلاة. لأنك نسبت النعمة إلى من؟ فما الفرق أن أقول أنعمت عليك وأنعمت؟ أنعمت يبقى أنعمت علي، أنت أنعمت علي وأنا أنعمت عليك، فعلى حسب. فلو كنت تريد الحديث عن نفسك قلت أنعمت، وإذا كنت تخاطب بهذا تقول أنعمت. لقد تكلمت بالأمس كلاما طيبا، لقد تكلمت بالأمس كلاما طيبا، ما الفرق؟ لقد تكلمت بالأمس كلاما طيبا، ولك جزاك الله خير، ألف شكر، شكرا. لقد تكلمت بالأمس كلاما طيبا، هتقول لي ماذا قلت؟ ماذا قلت بالأمس؟ فلأن إذا قد تكلمت هذا مخاطب، فأنا أعنيك أنت، لقد تكلمت بالأمس كلاما طيبا، جزاك الله خير. لقد تكلمت أنا بقى اللي تكلمت كلاما طيبا، فأنت ستقول لي طيب فماذا قلت؟ قلت إيه الكلام الطيب الذي قلته؟ ففرق يعني بين هذا وبين إيه؟ لقد تزوجت بالأمس، لقد تزوجت بالأمس، فرق. تزوجت بالأمس هذا المراد به أنا، فتقول تزوجت الزوجة الثانية ولا الرابعة؟ ولك يا عم خليها بس على الله. لكن لقد تزوجت بالأمس، فأنت تقول أنا ما تزوجت، من الذي أخبرك؟ نعم. طبعا في ناس أو الكثرة كثيرة لما تيجي مثلا تخطب، في ناس ما عندهاش فرق إنك تقول تكلمت ولا تكلمت، واخد بالك؟ ولهذا تأتي فعلا يعني عجمة في الفهم بسبب هذا. ولهذا لما يجي مثلا بعض العوام ما يفهمش مرادك مع وضوح كلامك بتبقى مشكلة، يعني أنت هتختصر مثلا أكثر من كده إيه، أو هتبين أكثر من كده إيه، مثلا لقد تكلمت بالأمس كلاما ولكن لم يفهم أحد أو كذا مثلا، هم يعرفون، لأن الفرق عندك يكمن في ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب، هو ما عنده إلا ضمير متكلم ولا ضمير مخاطب. نعم. فضمير متكلم مثل أنا، نحن، أيضا تاء الفاعل كذا، عدد متكلم، ضمير المخاطب تاء الفاعل مفتوحة تكلمت، وقد تأتي تاء ساكنة وهي تاء التأنيث، وهي ليست للتكلم ولا قالت فاطمة، وإنما هي ضمير يدل على التأنيث، قالت فاطمة. ولهذا المخاطب والمتكلم هذا فاعل، نقول ضمير مبني على الضم، ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، نقول في محل رفع فاعل. فاعل يصح أن نقول فاعل ولا أقول في محل رفع فاعل؟ لقد تكلمت كلاما طيبا، هذه التاء هنا اعربها، ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طب ايه الفرق في محل رفع فاعل وفاعل؟ ما الفرق بينهما؟ بين ان اقول هذا فاعل او في محل رفع فاعل. اقول تكلمت هذه فاعل، التاء فاعل، او اقول التاء في محل، في محل رفع فاعل، ما الفرق بينهما؟ جمعة، أيوة، ضمير مبني، فأقول في محل إيه؟ رفع فاعل، كويس. إنما لو قلت فاعل يعني معناه إنه معرب، معناه إنه معرب، غير تكلم محمد، فتكلم محمد غير تكلمت، تكلم محمد الفاعل هنا اسم ظاهر، ولهذا أقول فاعل مش مبني، اسم الله أقول فاعل، لكن تكلمت أو تكلمت يبقى في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. نعم.
وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه، والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه.
نعم. يعني أقول مثلا كلمته بالأمس وكذا، يبقى لابد من ضمير يعود عليه، كلمته بالأمس، فكلمته هذه ما يعربها كلمته بالأمس دي عربة ايه؟ كلمته دي جملة فعلية كاملة، هذه جملة فعلية كاملة، فعل وفاعل ومفعول. ها أكيد أكيد مبنى على الفتح، يعني الآن هو مبنى على هنا كلمته. أنت كلمة تفصل، أنت كلمة تفصل صح، بس هنا يكون مبنى على إيه؟ على السكون، لأن ما أقول مبنى على أشوف حركة الإيه، حركة الفعل. فكلم محمد عليا غير كلمت علي، كلم هذه مبنية على الفتح، كلمت هو هذه مبنية على السكون. وإن كان البعض يرى بناء على الفتح هكذا ويبدأ إيه دانيال مع نعم والهاء إيه مبني على ضمير، لازم أقول مبني على، مبني على إيه؟ أما زي ما قلنا ما أقول مبني على أشوف حركة الضمير، كلمته يبقى مبني على إيه؟ على الضم في محل، في محل يعني إيه؟ يعني هو إعرابه إيه؟ محله إيه؟ مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا ولا مجرورا ومرفوعا؟ منصوبا، يبقى مبني على الضم في محل نصب مفعول ما يبقى كلمته. طيب فاحتجت انا الى عائد كلمته. نعم.
والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، والاصل في المرجع ان يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبه مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه.
والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، نعم مطابقا له لفظا ومثل ونادى نوح ربه، ونادى نوح ربه اعربها نادى فعلها نوح فربه، نعم مضاف مضاف إليه، رب مفعول به منصوب وهو مضاف، ولا ضمير مبني على ضم في حال جر مضاف إليه. طيب هنا العائد فين؟ والأصل المرجع قال أن يكون سابقا على الضمير اللي هو يقصد إيه؟ يقصد إيه؟ إيه؟ أيوة اللي هو إيه عندي؟ أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى، يعني مفرد يبقى مفرد، مثنى يبقى مثنى. ها؟ ربه عند ربه يبقى إيه؟ يبقى نادى نحن ربه الرب والهاء، فلازم يكون عندي ونادى نوح الرب، ونادى نوح ربه، فهنا عند المرجع الهاء. طيب سبق الضمير اللي هو الهاء، سبق هنا في الأصل، قال أصل المرجع أن يكون سابقا على الضمير اللي هو الرب يعني لفظا لفظا، فما ينفعش يجي الضمير قبل الاسم الظاهر عندي، ولهذا مما احتج به أبو عمرو بن العلاء لما قال له الجهمي اقرأ وكلم الله موسى تكريما، قال هبني قرأته هكذا وكلم الله موسى، يبقى الله مفعول به المقدم وموسى فاعل مؤخر، يبقى المتكلم هو موسى، فما تقول في قوله تعالى وكلمه ربه ربه، يبقى ما هذه لا يصلح فيها التقدير، لا يصلح فيها التبديل، هذا اسم ظاهر كلمه ربه، يبقى الرب هذا اسم ظاهر، هذا مقدم والهمة أتت بعده، هذا لا يمكن تقديم الضمير فيه عن الاسم الايه الظاهر، كما يمكن تقديم المفعول عن الفاعل إذا كان اسما ظاهرا، يصح نحوا نحوا، مثلا أنا أقول وكلم الله موسى، كلم الله موسى، مثل ما أقول مثلا كلم مصطفى علي، قل كلم مصطفى علي يعني كلم علي مصطفى مثلا يعني، أو كلم عليا مصطفى، فماشي. فلما جاء إليه به فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه خلاص ما يصلح الآن تقديم العيد. وكلمه ربه، كلمه ربه، هنا الضمير في كلمه نعربه ايه؟ كلمه ربه سبحان نصف عود به، تمام. يبقى اذا الفاعل فين؟ رب، ده حتما بقى ما ينفعش وكلمه ربه، وكلمه ربه، من المتكلم؟ احنا عايزين نشوف فاعل للفعل كلمه، كلمه ربه، من المتكلم؟ نعم، اذا ما يصلح هنا، ولهذا بهت وسكت. طيب ماشي، اتفضل.
وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوه وأقرب للتقوى، وقد يسبق لفظا لا نسبه مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه.
نعم، سبق لفظا لا رتبة، والمقصود بالسبق اللفظ هنا إبراهيم، لا رتبة فالرب، فإبراهيم رتبته أقل. نعم،
وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب.
نعم،
وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك،
يعني مما ترك الميت. نعم،
وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من
وقد لا يطابق
وقد لا يطابق الضمير معنى،
ولا الضمير يقصد المرجع، وقد لا يطابق المرجع الضمير معنى. نعم،
مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة.
نعم،
فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول.
نعم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، ثم جعلناه نطفة، وليس المراد هنا بالمجعول نطفة الإنسان الأول هو آدم عليه السلام، ولكن جعلنا جنس الإنسان بقى اللي هو آدم، اللي هو من بعد آدم، اللي هو من بعد آدم، وهذا هو المخلوق من نطفة. لكن هنا عاد الضمير ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ده آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة. هل جعلنا آدم نطفة؟ لا، ولكن صير الله الخلق بعد ذلك إلى نطفة، فيخلق الإنسان من نطفة. نعم،
وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
نعم، فمن هنا اسم موصول، واسماء الموصول تفيد العموم، هذا من جهة المعنى، لكن من جهة اللفظ هي مفرد، فيصح أن أقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخلهم جنات، إذا قصدنا إيه المعنى اللي هو العام، فإذا قصدنا المعنى جمعنا، وإذا قصدنا اللفظ أفرد. نعم،
والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل.
نعم،
والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف، لأنه المتحدث عنه. مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
يبقى جعلناه ضمير يعود إلى مين؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، تمام، الكتاب أحسنت، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، هل جعلناه هدى لبني إسرائيل يعود على موسى ولا يعود على الكتاب؟ قالك على أقرب مذكور، وده الأصل، الضمير يعود على أقرب مذكور، يبقى وجعلناه يعني جعلنا الايه الكتاب. طيب
ومثال الثاني وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها.
وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ضميرنا يعود على ايه؟
على النعمه.
على الايه؟ طيب ليه
مضاف
نعمه الله لا تحصوها
متضايفين؟
قال لك الى في المتضايفين يعني المضاف والمضاف اليه يعني، يبقى هنا يعود على
المضاف.
المضاف ولما اجي برضو اوصف اصف عندي مضاف ومضاف اليه يبقى الموصوف هو المضاف. فاقول مثلا قال اهل العلم الراسخين ولا الراسخون؟
الراسخون.
قال اهل العلم العلم يبقى الايه العلم يبقى الراسخون. ليه؟ لان انا بوصف هنا اهله، فلما اجي اصف 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 المضاف. قال اهل العلم الراسخون يبقى الراسخون هنا ايه؟ برضو وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها على النعم. يبقى في المتضايفين يعود الضمير على الايه؟ على المضاف. وقد ياتي على خلاف الاصل فيما سبق قبل الانتباه. ماشي. الاظهار
الاظهار في
فائدة وضع هذا الباب في اصول التفسير. ليه هذا الباب؟ احنا الان دي درس نحو ولا درس اصول تفسير؟ درس اصول تفسير. طب علاقة هذا باصول التفسير ايه؟ نعم، ان فهم مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه ينبغي ينبني على فهم اللغة التي نزل بها القرآن. ولهذا المفسر لابد أن يكون عالما باللغة، لازم نتعلم اللغة ثم نتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى، نتعلم أصول الفقه لنتكلم في كتاب الله عشان نعرف أصول الفهم برضه، نتعلم مصطلح الحديث عشان نتكلم في كتاب الله، لأن سنفسر كلام الله بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع. طيب هذا كلام النبي، كلام النبي هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ندرس مثلا يعني أصول التفسير، ونحن نفسر كلام الله سبحانه وتعالى نعرف هذا تفسير الصحابي، هل له حكم الرفع ولا ملوش حكم ولا ليس له حكم الرفع. نتعلم الفقه، لأن سيأتينا كما مثلا مر معنا بالدرس الماضي في التفسير والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لازم أعرف المسائل برضو الفقهية. نتعلم السيرة، لأن يجينا الكلام على غزوة بدر وغزوة أحد وكذا. ولهذا كان كتاب الله سبحانه وتعالى شاملا لكل شيء، وكان المتكلم في التفسير يتعين عليه أن يكون ملما بجميع علوم الشريعة، وإلا ما يتكلم في التفسير، لأن التفسير كل العلوم فيه، سيرة، فقه، مصطلح، أصول فقه، لغة، كل هذا موجود فيه، كل هذا موجود فيه. نعم. يبقى هنا أعرف مراد الله سبحانه وتعالى، أعرف الضمير اللي بيعود على إيه، أعرف كذا. ولهذا شوف المناظرة بين أبي عمرو بن العلاء وبين هذا الجهمي حلها إيه؟ حلتها اللغة. أبو عمرو إمام أئمة السنة، واخد بالك؟ هو في النحو بس في السنة، فده عايز يستغل النحو في بيان هذه العقيدة عنده، لأنه ما يقول وكلم الله موسى تكلما، خلاص راح دليلك انت. انت بتقول الله سبحانه وتعالى يتكلم بدليله، بدليل قول الله وكلم الله موسى تكلما، طب القرآن ما كانش فيه لا نقد ولا تشكيل ولا حاك، انت اللي حاطط يا سني وكلم الله، انت اللي حاطط ضم على الله، وإلا القرآن ما كان فيه التشكيل ده. فزي ما انت قرأت وكلم الله موسى اعملها وكلم الله موسى، مش جايبش في اللغة العربية. واحنا زمان قلنا اوعى تنسحب من دليلك لتأتي بدليل اخر، ولا عندك الادلة الاخرى كثيرة جدا تأتي بها. واذ قال ربك، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، واذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا، ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا. إذا كان يوم القيامة نادى الله سبحانه وتعالى آدم صوت يسمعه بصوت جاء في السنة هكذا. إذن هذا واضح جدا في الكلام. لكن لما أول ما أقول لك الكلام ده الآية هذه ولك اقرأ وكلم الله موسى تكليما ثم تقول طيب أنت تقول إيه في قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ نادى ربك موسى أو كذا، اوعى تنسحب من دليلك أبدا، مع ان عندك الأدلة الأخرى ماشي قاضية بهذا وأنت ستفهمه بهذه الأدلة، لكن ولو زي ما قلنا قاعدة شيخ الإسلام من اللي فاكرها ها؟ أنا ملزم بأن كل من أتى بدليل على باطله أن أرده عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. فلا يمكن يكون وكلم الله هكذا موسى تكريما ده بتاعه لا. فبنيجي يبقى لهذا أبو عمرو بن العلاء كان فهيما للغة، فمن باب التنزل قال هبني قرأتها هكذا. فما تقول في قول الله تبارك وتعالى لما جاء موسى لميقاتنا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، مش هيقدر بقى تقدم ولا ايه ولا فخ. نعم الايه بتقول ايه؟ قل لا اجد في خير محرم على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم ايه فانه رجس. فمن العلماء من ارجع الضمير الى جميع ما سبق فبالتالي قال بانه نجس كل هذا، ومنهم من قال ومنهم من أرجع الضمير إليه إلى لحم، وعليه كان بقى الكلام في نجاسة الدم هنا محل الخلاف بين أهل العلم من انتزاع من الآية، والآية تحتمل هذا وذاك. نعم.
الإظهار في موضوع الإدمار، الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخطر لللفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة المذكورة قبله، ربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو
من إيه لهم 20 كلمة؟ ألك الضمير هنا أناب عن 20 كلمة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر، أعد الله لهم ماذا أعد الله المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وهكذا. نعم طيب.
وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار،
يعني عودنا إضمار في موضع مثلا إظهار الإضمار يؤتى باختصارا، لكن بقى نيجي مكان الضمير نحط اسم ظاهر. نعم.
وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها. أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. ثانيا بيان علة الحكم. ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له. فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال.
فإن الله عدو له من؟ فالإظهار هنا وهو الكافرين ببيان هذا الوصف أفاد الحكم وأنه كافر بما لا يترك لبسا، فإنه عدو له وهو من الكافرين لأنه صار من الكافرين فإنه عدو للكافرين. نعم.
ثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم
نعم بسبب كفره. نعم.
ثالثا أن كل كافر فالله عدو له.
يبقى مش دول بس، مش من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله أو كذا، لا بل كل كافر بأي نوع من أنواع الايه من أنواع الكفر. أدي فايدة الإظهار هنا، إنما فإنه عدو له لا تفيد هذه المعاني، فإنه عدو له ليه؟ إنما فإنه عدو للكافرين أوضح السبب العدو. ثم إن عداوة الله للكافرين ليست قصيرة على سبب واحد، بل كل ما أدى إلى كفر هؤلاء الكافرين فإن الله سبحانه وتعالى عدو لهم بسببه. نعم.
مثال آخر، قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، وأفاد ثلاثة أمور: أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، ثانيا أن الله آجرهم لإصلاحهم، ثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى.
نعم، قال تعالى: والذين يمسكون، يعني يتمسكون بشدة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجرهم، كده واضح، واضح إن لا نضيع أجرهم، لكن قال إن لا نضيع أجر المصلحين، زي هناك فنرى عدو للكافرين، فكان بيان وصف الكفر له فوائد، هنا برضو بيان من جهة الحكم، هنا برضو بيان الإصلاح له فوائد من جهة الحكم، يعني أنه يحكم على هؤلاء بأنهم إيه؟ بأنهم مصلحون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، يبقى دول مصلحون، بحكم عليهم بذلك. وعليه أيضا يتعدى هذا الحكم إلى غير هؤلاء هنا، فكل مصلح إذن لا يضيع الله سبحانه وتعالى، لا يضيع الله سبحانه وتعالى إيه؟ أجره. يبقى هنا أفاد الحكم وتعدية الحكم لمن حقق الوصف. نعم.
وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير، كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، والمراد أحدهما مثل
لو سبق ضميرين ويصلح الضمير يعود على لو تقدم ضمير وله مرجعان ويصلح ان الضمير ارجعوا على هذا او ارجعوا على هذا، وانما المراد واحد فقط من المرجعين، هنا بقى يتعين الاظهار عشان نرفع الايه اللبس في عوض الضمير، ما نقولش الضمير يحتمل ان يعود على هذا، لا احنا عاوزين واحد بس. نعم.
مثل: اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم وبطانة ولاة امورهم، اذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
يعني اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم
وبطانتهم.
نعم.
لأوهم.
نعم. ضمير كم؟
ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله: وإنا لنحن الصافون، وبضمير
المصافون، يعني المعنى إنني الله لا إله إلا أنا وإنا الصافون، فجاء ضمير الفصل هو إيه؟ نحن. فضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر، وإنا الصافون، إن هذا ضمير في محل رفع مبتدأ، الصافون خبر، أو نقول إن هذا مبتدأ أول ونحن ضمير مبني على ضمير محل رفع مبتدأ ثاني، والصافون خبر مبتدأ ثاني، والجملة الإسمية من مكون مبتدأ وخبر في محل رفع المبتدأ الأول، لا نقول، لا نقول هذا ضمير فصل، وضمير فصل لا محل له من الإعراب، يبقى الجملة إن الصافون ده مبتدأ وإيه وخبر. نعم.
وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم،
والمعنى كنت الرقيب عليه، كنت الرقيب عليه، لكن جينا بضمير الفصل، شمينا ضمير الفصل ما معروف، وكنت الرقيب عليهم واضحة، وكنت أنت الرقيب عليهم، إنا لنحن الصافون، ليه إذن يؤتى بهذا الضمير؟ مراد بالتوكيد، وكنت كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت لا غير رقيب، أردنا التوكيد، وإلى فالمعنى واضح جدا بغير ضمير الفصل، وكنت الرقيب عليهم. طيب نعرف بقى الرقيبة ايه؟
خبر
خبر
كان
كان كنت، لان كان وما تصرف منها افعال نقص، كنت ادي كان واسمها، والرقيبة ادي خبر ايه؟ خبر كان، وانت ضمير فاصلة محله من الاعراب. نعم.
وبضمير الغائب قوله تعالى وأولئك هم المفلحون،
والمعنى وأولئك المفلحون، يبقى أولئك ده المبتدأ والمفلحون خبر. طب هم أولئك هم دي ضمير ايه؟ ده ضمير فاصل. يبقى الشيخ عايز يقولك برضو من أنواع الضمائر اللي تنتبه إليها اللي هي ضمير الفاصل، فدي لا محل من الاعراب. طب ليه بنجيبها؟ نقول بنجيبها للتوكيد. طيب ايه فائده التوكيد؟ اولئك هم المفلحون، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. لا، ما انا لازم عشان انا بفسر كتاب الله اعرف المراد من كل حرف، ولهذا محدش فينا يقول مثلا ده حرف زائد، طالما هو لا محل من الاعراب يبقى ده مثلا في حرف زائد. ما فيش حاجه اسمها عندنا زائد في القران، ما في شيء اسمه زائد في القرآن من جهة المعنى، لكن قد يكون من جهة الإعراب، من جهة الإعراب لحاجة ثانية، لكن من جهة المعنى ما في عندنا حرف زائد، وإنما هذه الأحرف التي يسمونها زائدة من جهة الإعراب إنما أتت لمعاني عميقة جدا، منها توكيد الأمر، التوكيد ليس كمثله شيء. نعم.
وله ثلاث فوائد، الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك.
طبعا زيد هو أخوك أوكد من زيد أخوك، زيد هو لا غير أخوك، مثل كنت أنت الذي معه بالأمس غير كنت معه بالأمس، كنت أنت معه بالأمس، كنت أنت لا غيرك، لا تجادل في هذا ولا تماري أنت. نعم.
الثانية الحصر، هو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح.
المجتهد لا غيره هو الناجح. نعم.
الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعدها ما بعده خبرا أو تابعا.
أيوة.
فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر.
فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد. نعم. والخبر منتظر، منتظر يعني استفاده. زيد الفاضل ماله؟ زيد الفاضل مؤدب، هنا الخبر هذا محتمل.
ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإن قلت زيد هو الفاضل
يعني يحتمل أن تكون صفة لزيد، زيد الفاضل، فإذا كانت صفة احتجنا إلى خبر، زيد الفاضل مؤدب، ويحتمل أن تكون خبرا. نعم. زيد الفاضل،
فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل.
أما أقول بقى زيد هو الفاضل، مش هتقول لي ماله، مش هتقول لي ماله، لأن حكمت على زيد بأنه فاضل، وأصل المبتدأ والخبر كده، المبتدأ بحكم عليه بأنه كذا حتى يتم معنى الكلام، مش هيبقى فيه نقص. فما أقول زيد الفاضل محمد الطويل، هتقول لي ماله، ماله محمد الطويل ماله، لكن محمد هو الطويل، هتقول لي ماله؟ خلاص عيننا الآن. فإذا ضمير الفصل فائدته رفع الإشكال أيضا فيما قد يكون تابعا كوصف وبين ما يكون إيه؟ ما يكون خبر. فاهمين ولا نايمين؟ ما الفرق بين زيد الفاضل وزيد هو الفاضل؟ ها؟ عايزين واحد نايم كده كويس، نايم جدا، ماشي. ها؟ ما فيش زيد فاضل، ما يبقاش عندنا إشكال. لو قلنا زيد فاضل محتاجناش بقى للضمير. المشكلة عندنا في زيد الفاضل، زيد هو الفاضل بقى راحة. إنما زيد فاضل في عندنا إشكال؟ ما عندنا إشكال، زيد فاضل مبتدأ الخبر. ما. طيب ماشي. الالتفات،
الالتفات، الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر وله صور منها. أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك.
نعم. فأنت تثني على ربك سبحانه وتعالى لما هو أهله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فأنت تثني على الله الذي هو رب العالمين والذي هو الرحمن الرحيم والذي هو مالك يوم الدين، هو هو إياك نعبد إلى الخطاب، تحولت من الغيبة إلى الإيه؟ إلى الخطاب. هذا الالتفات يكون لمعاني بلاغية في القرآن. نعم.
ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة،
عكس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. نعم.
كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم،
والمقتضي أن يكون حتى إذا كنتم في الفلك وجرين إيه؟ بكم، وجرين بكم، لكن قال وجرين بهم. نعم.
فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة.
نعم.
في قوله وجرين بهم. ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا.
نعم.
فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله بعثنا.
نعم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذا الغيبة. وبعثنا منهم، ما قالش وبعث منهم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم، لا وبعثنا منهم، تحول الكلام. نعم.
رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك.
نعم. من التكلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. نعم.
والالتفات
فواكه، فصل لي، فصل لي، أعطيناك الكوثر فصل لي، لكن فصل ليه؟ لربك. نعم. وانحر.
وللالتفات فوائد منها، أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه.
طبعا إذا تغير الكلام من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، من الخطاب إلى التكلم، انتبهت، حسيت ان الكلام تحول هنا، هذا التحول انتباه، هذا التحول ايه؟ انتباه. نعم.
حمله على التفكير في المعنى، لان تغير وجه الاسلوب يؤدي الى التفكير في السبب.
نعم.
ثالثا
تقول والله لا، هو الكلام تحول، من المراد هنا؟ كان المراد كذا، فما المراد الان؟ يبقى حملك على التفكير. نعم.
ثالثا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا.
نعم. بقاء الأسلوب على حالة واحدة يؤدي إلى الملل، بل إلى عدم التفكر، بل إلى البلادة فيما تقول، زي اللي بيختم الصلاة ختمة واحدة مثلا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، تلاقي حتى لو نايم خلص سبح 33 والحمد لله، لكن مثلا لو مرة يقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33، مرة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يفرغ من جميع 33، مرة سبحان الله 11 الحمد لله 11، وهكذا. هذا التنوع يدفع إليه يبقى هنا هيجعلك تفكر فيما تقول وتتدبر فيما تقول.
وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي هذا العلامة الفهامة خير الجزاء، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة على ما خدم به الإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي طلابه خير الجزاء على أيضا ما نشروا من علمه. وهذا الكتاب رقم كم للشيخ خلصنا الآن؟ نعم، الأصول من علم أصول، شرح السفرنية، شرح الوسطية، ها، شرح نخبة الفكر، شرح الأجرومية، ها، نعم. فكل هذه الكتب الحمد لله فرغنا منها لهذا الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. شوف بقى العلم، مات الشيخ، فين أولاده بقى في المراسل، فين تركته الآن؟ هل هي تركته؟ نحن أبر من أبنائه به، نحن أبر من أبنائه. يعني الشيخ في قبره الآن هذا الكتاب يختم له وفي قبره الآن، يا سلام، نفع عظيم. شوف العلم، العلم كم يرفع يعني منزلة الإنسان. لا ولد ولا مال ولا، لو الإنسان الآن تارك مثلا ألف فدان، ألف فدان، تعالى جبت فدان ده منين، والحمالة ده منين، والمتر ده منين، والنصر دي كانت بتاعتك ولا ما كانتش بتاعتك، والزروق ده انت فتحه بحقك ولا بحق غيره، تعالى والكيماوي اللي جبته بالربا ولا مش بالربا، وي وي وي. شوف بقى لو ألف فدان للأولاد هيت شكله مع بعض، واحنا ناخد ده، انا هاخد فوق ده، انا هاخد تحت. ما انا ابويا، اه ما انا عارف ابويا، ما ابويا كان بيحبك، الله مش عارف يعمل تاني، يقول له انا ده، وهكذا. لكن شوف الان ما يقرأ الى طلاب العلم فيتربون ويترحمون على مؤلفه وعلى مصنفه، ثم يتجدد ان شاء الله بقى انتم تحملوا هذا ايضا، تعلموا من بعدكم فيتكرر هذا العلم وينتقل هذا العلم. فنسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجمعنا واياكم على كتب اهل العلم دائما، ان يجعلنا واياكم ممن يسير على ضربهم وعلى منهجهم، وان يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتنا جميعا، انه ولي ذلك والقادر عليه.